حكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى من مستوى على عرش الرحمن. إذن أبو عبيدة هو أبو عبيدة مع عمر بن المثنى، انتهينا من هذا، ما في إشكال. في إشكال الشيباني من هو؟ الشيباني إذا قلنا أن أبا عبيدة هو مع عمر بن المثنى لا يمكن أن يكون الشيباني الإمام أحمد، لأنه ليس بصاحب اللفظ. خليل هراس في شرحه للنونية قال وقد اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وقد اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل في تفسير الاستواء هنا المعنى الرابع وهو صاعد. ولا شك أنه أهدى وأعلم من هؤلاء الجهمية بمعاني القرآن، ولذا يقول ابن القيم أبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول بتفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فشرح محمد خليل الراس على هذا، أبو عبيدة معمر وصاحب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بناء على أنه إذا أطلق الشيباني فالمراد به الإمام أحمد. وفي الدرس الماضي قلت أنا إن كان أبو عبيدة هو معمر فليس بصاحب الإمام أحمد، وإنما صاحب أبي عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم واسمه إسحاق بن مرار، وهنا يتجه الكلام. وإن كان المراد بالشيباني الإمام أحمد فصاحبه أبو عبيدة. تبين لنا من كلام ابن القيم اجتماع الجيوش أن المراد أبو عبيدة معمر بن المثنى، إذن الشيباني ليس الإمام أحمد. خليل الراس رحمه الله يقول أبو عبيدة معمر هو صاحب الشيباني الإمام أحمد بن حنبل، انتهينا من هذا. ابن عيسى في شرحه، شرحه على النونية، يقول أبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي البصري، قوله صاحب الشيباني هو أبو عمرو بن العلاء واسمه إسحاق. وأقول العلاء خطأ، أبو عمرو الشيباني اسمه إسحاق بن مرار. وأما قوله ابن العلاء مشهور، أبو عمرو بن العلاء من هو؟ نعم قائم معروف مشهور، وليس بصاحب الله، إنما هو صاحب لأبي عمرو الشيباني واسمه إسحاق. المقصود أن ما استظهرناه سابقا في الدرس الماضي هو المتجه، فيكون أبو عبيدة هو معمر بنص كلام من القيم اجتماع الجيوش، والشيباني هو أبو عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم إسحاق بن مرار. نعم لا لا يزيد، يزيد الكلام أبو عبيدة وصاحب، بعدين النسخ كلها على هذا، كل النسخ على هذا. نعم وحتى أبو عبيدة إمام في اللغة، إمام في اللغة أبو عبيدة، وله مصنفات فيها. المقصود أن الآن تعين لنا أبو عبيدة من كلام ابن القيم وهو أدرى بكلامه. نعم أبو عبيدة معمر بن مثنى سماه ونقل قوله في المعنى الذي ذكره في النونية، يقول ذكر قول أبي عبيدة معمر بن مثنى ذكر البغوي عنه في معالم التنزيل في قوله تعالى مستوى إلى السماء قال أبو عبيدة الصاعد، وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى ثم استوى على عرش الرحمن. فأبو عبيدة ما في أدنى إشكال، يعني لا يحتمل أن يكون أبو عبيدة بعد أن سمعنا هذا من كلام ابن القيم. يبقى الكلام في الشيباني لأنه ليس بصاحب الإمام أحمد، هو صاحب لأبي عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم المعروف. مقصود أن الإشكال ارتفع، ومثل هذه الأمور لا بد من الانتباه لها، لا بد من النظر في الألفاظ وفي المعاني وفي المناسبات بين هذه المعاني، وإلا مثل النونية يحصل فيها طوام إذا مشينا على ظواهر الألفاظ وكل واحد على ما يهجم إلى ذهنه من المعاني، قد يهجم إلى الذهن غير كلام غير صحيح. والشيخ خليل الراس رغم دقته وعلاجه من النونية لأنه له أيضا مثل هذه التصرفات، له مثل هذه التصرفات، فينبغي أن تدرس النونية بعناية بعناية، ويراجع في الأقوال المذكورة فيها الكتب الأخرى إما للمؤلف نفسه أو لغيره، يراجع لها المصادر. ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء في اجتماع الجيوش أطال، وذكر الأقوال الأئمة في هذه المسألة واستوعب فيها صفحات، كلام طويل جدا. ذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم ذكر أقوال الأئمة، فذكر قول إسحاق والخلال ويحيى بن معين وعثمان بن سعيد الدارمي وقتيبة بن سعيد عبد الوهاب الوراق حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري، وأيضا قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وذكر قول مسلم بن الحجاج، قول حماد، وأبي عيسى الترمذي، حافظ أبي بكر الأجري، وأبي الشيخ والساجي، وأبي عثمان الصابوني، وأبي جعفر الطحاوي، وأئمة التفسير، يقول هذا باب لا يمكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كلام أهل السنة في التفسير، وهو بحر لا ساحل له، وإنما نذكر طرفا منه يسيرا يكون منبها على ما وراءه. قول إمام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قول عبد الله بن مسعود، قول مجاهد وأبي العالية، قول قتادة، قول عكرمة، قول سعيد بن جبير، قول محمد بن كعب القرظي، قول الضحاك، قول الحسن البصري، قول مسروق، مقاتل، عبيد بن عمير، كعب الأحبار، إلى أن ذكر قول محمد بن إسحاق، محمد بن جرير الطبري، والحسين بن مسعود البغوي، وأبي عبد الله القرطبي المالك صاحب التفسير. نسمع كلام القرطبي ما نقله ابن القيم رحمه الله، لأن له مخالفات، فكون ابن القيم ذكر كلامه مع كلام الأئمة يدل على أنه راض عنه في الجملة. قول أبي عبد الله القرطبي المالك صاحب التفسير المشهور قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلام، وذكر قول المتكلمين الذين يقولون إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لما يلزم عن الحيز المكان من الحركة والسكون والتغيير والحدوث. قال هذا قول المتكلمين، ثم قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والعامة بإثباتها لله كما نطق كتابه وأخبرت به رسل، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف مجهول. السؤال عن هذا بدعة، هذا لفظه وتفسيره، وهو من فقهاء المالكية ومن علمائهم. ثم ذكر أقوال أئمة العربية الذين احتجوا بقولهم، فبدأ بقول أبي عبيدة معمر ابن المثنى، وثنى بقول الفراء، ثم أبي العباس ثعلب، ثم ابن الأعرابي، ثم الخليل بن أحمد، ثم قول إبراهيم المعروف بن فطويه، ثم قول الأخفش، ثم ذكر أقوال الزهاد والعباد والصوفية في معنى الاستواء. المقصود أن ابن القيم أفاض في ذكر هذه المسألة وحشد الجيوش التي جعلها في نحر المبتدعة رحمه الله ورحمة الله. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام لما ذكر الاستواء في ضمن ما ذكره من الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة ذكر الاستواء وهو مما يدل على علو الله جل وعلا على خلقه، فذكر الخاص ثم عمم عقب ذلك بأدلة العلو. وابن القيم رحمه الله ذكر أدلة كثيرة جدا وأطال وأفاض في أدلة العلو، وأناف بها على 20 من المنقول والمعقول. فكان الاستواء ذكره في 16 في الدليل 16 ذكره في الدليل 16 الاستواء، وأطال في ذكره وأفاض فيه، ثم ذكر 17 و18 و19 و20 ذكر أقوال، ذكر ذيول المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة. اقتصر شيخ الإسلام على آيات صريحة في الدلالة على علو الله على خلقه، وهي موضوع الدرس. يقول رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى هو ابن مريم النبي المعروف. إني متوفيك، الوفاة هنا المراد بها النوم، المراد بها النوم، لأن تطلق الوفاة ويراد بها قبض الروح ومفارقتها للجسد، وتطلق ويراد بها النوم. إني متوفيك ورافعك. منهم من يرى أن الوفاة وفاة حقيقية، ولكن جمهور أهل العلم الذين اعتدوا بقولهم أن المراد بالوفاة وفاة النوم، وأن الله جل وعلا ألقى عليه النوم ثم رفعه إليه، وهو الآن حي في السماء، وسينزل في آخر الزمان حكم يحكم بين الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن به كل كتاب، لأنه لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فلا يقبل من أهل الكتاب إلا الإيمان. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أهل الكتاب يزعمون أنهم قتلوه وصلبوه، والله جل وعلا ينفي ذلك، قتلوه وصلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على أحد أتباعه فقتل وصلب. والنصارى أنفسهم يثبتون الصلب، قاتلهم الله. وأيهما أكمل بالنسبة لعيسى عليه السلام؟ هل الأكمل له أن يصان من أن تصل إليه أيدي المؤذين، أن يصان من ذلك ويرفع إلى السماء، أو الأكمل في حقه أن يقتل ويهان ويصلب؟ نعم، الأول بلا شك. ولذا قول أهل الإسلام وما جاء في كتاب الله جل وعلا أعظم مما يعتقد فيه من يزعم اتباعه، أعظم. مع الأسف أنه قبل 30 سنة قال بعض اليهود، كتب بعض اليهود أنهم يتبرؤون من قتل عيسى عليه السلام، يتبرؤون من قتله. ثم كتب بعض من ينتسب إلى الإسلام من الجهال يثبت أن اليهود قتلوا عيسى. من أجل إيش؟ هو من أجل أن يوقع العداوة بين اليهود والنصارى، لكن نسي القضية العظمى الواردة في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك مثل هؤلاء الجهال الإشكال في كونهم يتصدرون ويكتبون هذا ضرر محض، بل هذه أمور ومسائل علمية مردها إلى أهل العلم. وقل مثل هذا في الإصطلاحات التي تداول بين الناس اليوم في كيفية التعامل مع الكفار، أوجدوا اصطلاحات يتداولونها في كتاباتهم وفي مقالاتهم، وهم بعيدون كل البعد من التصور الصحيح للتعامل مع هؤلاء، بل هذا مرده إلى أهل العلم، هم الذين يعنون بتحديد هذه المصطلحات، لأن هذه المصطلحات شرعية فمردها إلى علماء الشرع. أما كون صحفي أو أديب أو مذيع أو شيء من هذا أو إعلامي يتصدر لمثل هذه الأمور هذا خطأ، لأنه لا يؤمن أن يقع منه مثل ما وقع ممن أثبت قتل اليهود وصلبهم قبل وصلبهم لعيسى عليه السلام. فكون الإنسان يقحم نفسه فيما لا يعرف يأتي بمثل هذه العجائب. وأهل العلم يقررون أن من تعانى غير فنه أتى بالعجائب. فكون هذه المصطلحات الشرعية التي ترتب عليها أحكام شرعية يتداولها إعلاميون وصحفيين وذيعين وأصحاب قنوات وغيرهم الذين يحددون هذه الاصطلاحات خطأ، كما أن المزارع لا يحسن الطب، ولو دخل في مجال الطب لأجلب الناس عليه بخيلهم ورجلهم، هذا يريد إهلاك الناس. لكن من يريد تضييع أديان الناس والتشويش عليهم والخلط في المصطلحات الشرعية هذا ما يقال له شيء. مثل هؤلاء لا بد أن يؤطروا على الحق، والله المستعان. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. فعيسى مرفوع، والله جل وعلا مرفوع إليه، فهو في جهة الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو. وقوله جل وعلا: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، إضراب مما تقدم من دعاوى قتله وصلبه، بل الصحيح رفعه الله إليه، وهذا نص القرآن. ومقتضى رفعه إلى الله جل وعلا والارتفاع والرفع هو الانتقال من السفل إلى العلو، الانتقال من السفل إلى العلو. بهذا ما يدل على أن الله جل وعلا في جهة العلو. ومثل الرفع والارتفاع الصعود في قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب من تلاوة وذكر لله جل وعلا وتعليم علم وما أشبه ذلك ودعوة، كل ما يطيب من الكلام ويكتب في ميزان الحسنات هذا كله يصعد إلى الله جل وعلا. فالصعود الانتقال من الأسفل إلى الأعلى، فالله جل وعلا في جهة العلو لأنه يصعد إليه، يصعد إليه الكلم الطيب. والكلم جمع ولا اسم جمع؟ اسم جمع، والواحد كلمة، وجمع الكلمة كلمات. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، والمراد به الكلام. الكلم الطيب يقابله غير الطيب الذي هو الخبيث، غير الخبيث اللي يصعد إلى الله جل وعلا يرتفع، ترفعه الملائكة، ملائكة الكرام الكاتبين أو الذين يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. المقصود أن الكلام الطيب والذي يصعد إلى الله جل وعلا وما عداه لا يصعد. فالكلام قسمان أو ثلاثة، القسمة ثلاثية ولا ثنائية، الطيب يقابله الخبيث وبينهما اللغو الذي لا طيب ولا خبيث، ويختلف أهل العلم في كتابته. أما الكلم الطيب يكتب في ديوان الحسنات، والكلم الخبيث يكتب في ديوان السيئات، وهناك كلام لغو لا يترتب عليه شيء، لا مصلحة فيه ولا مفسدة. فمثل هذا يختلفون فيه أهل العلم، يختلفون هل مثل هذا يكتب أو لا يكتب. فالمصرح به الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله جل وعلا، وما عداه لا يصعد. الكلام الخبيث لا يصعد، الكلام الذي ليس بطيب لا يصعد، سواء كان خبيثا أو كان مجردا عن الوصف. والعمل الصالح، العمل مفرد مقترن بأل، المقصود به الأعمال الصالحة ترفع إلى الله جل وعلا، والعمل الصالح يرفعه. فالأعمال الصالح ترتفع إلى الله جل وعلا، فدل على أن الله جل وعلا ما دام ثبت أنه يصعد إليه ويرتفع إليه، والله جل وعلا رفع إليه، كل هذا يدل على أن الله جل وعلا في العلو، في العلو. وأدلة العلو كثيرة جدا، من المصنفات المفردة في هذا الباب كتاب العلو للحافظ الذهبي، هو مطبوع متداول، فيه أدلة كثيرة جدا على إثبات هذه الصفة، مع أن إثبات هذه الصفة إضافة إلى نصوص الكتاب والسنة أمر فطري، وكما اقتضته الأدلة السمعية تقتضيه الأدلة العقلية، لأن الذي يقابل العلو السفل، وأيهما أشرف، العالي أو السافل؟ بإجماع العقلاء العالي أشرف من السافل، ومعلوم أن أعلى الإنسان أشرف من أسافله. وإذا أردت أن تحترم شيئا تضعه فوق رأسك أو تحت قدميك؟ فوق رأسك بلا شك، فدل على أن هذه الجهة أشرف من الجهة التي تقابلها، والله جل وعلا منزه عن كل نقيص. فدلت الفطرة والعقل والسمع على أن الله جل وعلا في جهة العلو. من المبتدع من يقول أنه ليس في جهة، ليس في جهة. أولا إثبات الجهة لله جل وعلا وأنه في جهة، هذا معروف أنه لم يرد به دليل، لكن ثبت له العلو، والعلو جهة من الجهات. فلازم الحق باطل ولا حق؟ حق. لكن لو قال أن الله جل وعلا نثبت له جهة باعتبار أنها لم ترد في النصوص الشرعية، لكن نثبت أنه في العلو وأنه على عرش بائن من خلقه، ما يلام الذي يقول هذا. والذي قال إن الجهة من لازم الحق، من لازم الحق، ومن التزم ما لزم من الحق ولم يترتب عليه ضده، ما المانع من القول به؟ إذا كان لازم النص، لازم النص ولو لم يرد به دليل نلتزمه ولو لا نلتزمه. نأتي بمثال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع، اقرأ القرآن في سبع. جاء شخص امتثل هذا الأمر، صار يبدأ القرآن من السبت ويختم عصر الجمعة، في كل جمعة ختمة. هل يمكن أن يقال له أنك ابتدعت لأنك تختم، حددت وقت للختم من غير دليل؟ أو نقول أن هذا من لازم الدليل لأن الأيام سبعة، يعني مقتضى أن يقرأ، مقتضى قراءة القرآن في سبع أن يكون يوم الختم معلوم، صح ولا لا؟ هذا لازم الدليل، هذا لا يدل عليه دليل أن الإنسان يخصص يوم لختم القرآن، لكنه من لازم الدليل لأن السبع بعدد أيام الأسبوع، فمثل هذا لا يقال فيه أنه بدعة، بل هو من لازم الدليل ولا يترتب عليه مفسدة، إذن ولو التزمناه ما علينا نقص. ألزم بعض المبتدعة حينما نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا بلوازم، منها أننا إذا لم نثبت أن الله جل وعلا في جهة العلو إلى أي جهة نثبت؟ قالوا في كل مكان، ما يحتاج إلى جهة، فالتزموا مذهب الحلولية وقالوا به، ولم ينزه الله جل وعلا عن الأماكن المستقرة، وهذه بدعة عظمى نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم محادثا ومعاندة لأهل السنة الذين أثبتوا العلو لله جل وعلا قال بنا بقيض كلامه، قال هو في السفل وليس في العلو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان يقول في سجوده، سمع في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، وهذا من شؤم مخالفة الكتاب والسنة. كون العقل يعمل في النصوص ويجعل هو القائد، لا بد من أن تقع مثل هذه النتائج، لأن العقل لا شيء بالنسبة للأمور الغيبية. يعني لو قيل لك ما الذي وراء هذا الجدار وأنت لا تعرف، يعني أنت ممكن تقول والله وراء سيارات، لأنك تعرف أنت أن هذا الجدار جدار المسجد واللي وراء الشارع وفيه سيارات، لكن افترض أنك ما تدري، هل تستطيع بعقلك أن تعرف ما وراء هذا الجدار؟ فكيف بالغيوب التي لا يعلمها إلا علامة إلا الله جل وعلا؟ هم استعملوا العقل وقدموه على النصوص وجعلوه حكما على النصوص، فابتلوا بمثل هذه السخافات، ابتلوا بمثل هذه السخافات التي لا يتفوه بها أحد. ولذلك ندموا في آخر، بعضهم ندم في آخر عمره وتمنى أن يموت على عقيدة العجائز. العجائز ما يمكن، لأن العجائز الجملة وعوام المسلمين لا يمكن أن يقحموا العقل في مثل هذه المسائل، الغالب عندهم التسليم بما جاء عن الله جل وعلا. يعني قبل 50 أو 60 سنة يذكر عن شخص إمام مسجد يحدث في أشراط الساعة وقال أن الدجال معه كذا وكذا، قال واحد من الحاضرين كيف؟ قال يا أخي هذا كلام الرسول، لا تخرج من الدين وأنت لا تشعر. قال آمنا بالله وبالرسول. جاء بحديث البقرة التي قالت لراكبها إنا لم نخلق لها، كان معقول بقرة تتكلم؟ قال يا أخي هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. وقال آمنا بالله وبالرسول. لا بد من التسليم في مثل هذه الأمور، فقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، هذا في الأمور التي لا يدرك العقل حكمته، فكيف بما تدرك حكمته؟ نأتي بالعقل ونجعل حكم على النصوص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء له بالجارية المراد عتقها قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. قال في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما استشهد الخلق في المجمع الأعظم في حجة الوداع وأنه بلغهم البلاغ المبين واعترفوا له بذلك، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم أشهد، يعني في هذا المجمع العظيم فدل على أن الله جل وعلا في جهاد العلو. أيضا رفع اليدين في الدعاء والاتجاه بالقلوب نحو جهة العلو، هذه كلها أمور فطرية، بل بعضهم أثبت أن بعض الدواب إذا مرضت رفعت رأسها. وجاء في الحديث في قصة النملة لما خرج سليمان عليه السلام يستسقي، رأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. المقصود أن أهل العلم أفاضوا في ذكر أدلة العلو، ولا يماري في هذه الصفة إلا معاند، وإلا شخص مخذول مخذول، وإلا فالأدلة لا يمكن حصرها. لما أريد عتقها، لما أريد عتقها لابد من امتحانها، لأنه لا يعتق إلا المؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام هل تكون مؤمنة وليس أهلية مؤمنة، يا صح عتقها وليست مؤمنة لا يجزي عتقها. فلما أثبتت أن الله جل وعلا بجهة العلو وشهد النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة ثبت إيمانه. وقوله جل وعلا يا هامان ابن لي صرحا، الهامان هذا الوزير، وزير لفرعون، والآمر له ابن لي صرحا، في قول ابن لي صرحا هو فرعون، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله أن الله جل وعلا في جهة العلو، لأن الكذب إنما يوجه إلى كلام يخالف الواقع، فدل على أن موسى قرر أن الله جل وعلا في جهة العلو في السماء في السماء. ففرعون من باب، هل يقال أن مثل هذا من باب الوصول إلى الحقيقة؟ لا. لماذا؟ لأنه مهما بلغ من الأسباب لن يصل إلى السماء، لكن يحمل هذا على أنه استهزاء، استهزاء بموسى عليه السلام، وهو في قرارة نفسه يعني فرعون معترف مصدق، لكن كما قال الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإني لأظنه كاذبا، يعني أخبرنا بأن الله جل وعلا في جهة العلو لا بد أن نبذل الأسباب لنطلع إلى إله موسى الذي يدعيه في جهة العلو. أولا لا يمكن أن تصل إلى أسباب السماء مهما بلغت من القوة. الأمر الثاني أنه في حقيقة نفسه وفي قرار نفسه يعترف بهذه الحقيقة، لكنه من باب المغالطة والمكابرة. وهكذا عادة المرتزقة، هكذا عادة المرتزقة يكابرون، لأنه لو اعترف لموسى عليه السلام بأن له ربا غيره ذهب سلطانه، هذا على حد زعمه وعلى حد تقديره. وقل مثل هذا في رؤساء المبتدعة الذين يرتزقون من وراء هذه المذاهب، يعني لو رجعوا إلى الحق ذهب عنهم ما كان يؤدى إليهم. وإن كان الرجوع إلى الحق سواء كان من فرعون أو من غيره، لو كتب الله له ذلك لكان له الشرف في الدنيا والآخرة، لكن الله جل وعلا ما كتب له ذلك، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأظنه. هذا الظن ماذا يراد به؟ هل هو الوهم، يعني أتوهمه كاذبا وإن كان يغلب على ظني أنه صادق، أو الشك، احتمال الأمرين، أو الاحتمال الراجح أنه كاذب واحتمال مرجوح أن يكون صادقا، أو هذا هو اليقين الآن فيما يبديه للناس؟ هل هو جازم بأنه كاذب أو ليس بجازم؟ كيف لم يجزم؟ خدعنا من قرارة نفسه، الله جل وعلا كذبه، يعني بمعنى أظنه كاذبا أني أتهم، لعلم عرفان وظني تهمة، نعم، فهو يتهم بالكذب. لكن إيش معنى يتهم بالكذب؟ المتهم بالكذب هل هو كاذب أو فيه نسبة صدق؟ يعني هل هناك فرق بين الكاذب والمتهم بالكذب؟ نعم في فرق، المتهم بالكذب لا يجزم بكذبه، المتهم بالكذب لا يجزم بكذبه، ولذا من مراتب الرواة الكذاب والدجال والوضاع والكاذب بصيغة اسم الفاعل والمتهم بالكذب، ومنزلة المتهم بالكذب تختلف عن منزلة الكاذب فضلا عن الكذاب، فهو يظنه كاذبا. هل نقول ان الظن هنا بمعنى اليقين؟ هو في قرارة نفسه مصدق ومعترف، ولذا قال غلاة الجهمية بإيمان فرعون، قال غلاة الجهمية بإيمانه صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان عندهم المعرفة، قالوا بإيمان إبليس، لأن الله قال عنه بعزتك، هما بقي أحد إذا كانوا يدعون إيمان فرعون وإيمان إبليس وإيمان رؤوس الكفر، ما بقي شيء. المقصود أن هنا الظن بمعنى فيما يظهره للناس اليقين، ويأتي الظن ويراد به اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يكفي في هذا غلبة الظن أو لا بد من اعتقاد الجازم؟ لا بد من اعتقاد الجازم، وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من في السماء؟ أأمنتم الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي يستطيع أن يخسف بالمخلوقين الأرض؟ نعم، الله سبحانه وتعالى. إذن من في السماء هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. فمن مترجمة بالله جل وعلا، لأنه هو الذي يخسف الأرض. وفي هنا في السماء تحتمل معنيين، الأول أن تكون في بمعنى على، وتأتي في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وتأتي في لغة العرب بهذا المعنى. أو نقول أن السماء جهة العلو، جهة العلو، وسواء قلنا أن في بمعنى على، يعني على السماوات فوق السماواته، فالله جل وعلا مستوى على عرشه فوق سمواته بائن الخلق، هذا ما في إشكال، معنى صحيح. وإن قلنا أن السماء هي جهة العلو، فالله جل وعلا فيها، ولا يعني أن فيه بمعنى الظرفية كما نتصورها في المخلوق، وأن الماء في الكوز يعني بمعنى أن الكوز يحيط به من جميع جوانبه. لا، آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهل نأمن أن يخسف بنا مع كثرة المعاصي والإعلام بها وضعف نكيرها، فضلا عن أنه يوجد في بلدان المسلمين من اشتهار المعاصي والإعلام بها ما لا يستطاع إنكاره، فلا يأمن المسلم أن يخسف به. والأسباب منعقدة من الإعلام بالمعاصي مع ضعف الإنكار أو عدم وجوده بالكلية، لكن نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين. فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني من السماء كما أرسل على أصحاب الفيل، وكما أرسل على قوم لوط. نعم والله لا نأمن أن يرسل علينا شيء من السماء، آفة سماوية تذيق الناس الأثر المترتب على مخالفتهم وإعراضهم عن دين الله. أم أمنتم من في السماء، وهذه مثل سابقتها، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هذا تهديد، تهديد، ستعلمون كيف نذير، كيف عاقبة شؤم عملكم ومخالفتكم. نقل في شرح النونية عن عقيدة أبي عثمان الصابوني قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الحاكم في كتاب التاريخ الذي جمعه لآل نيسابور، وفي كتاب معرفة أصول الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ قال: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر به، حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على المزابل. ثم ذكر كلاما طويلا لابن عبد البر في التمهيد، وهنا ذكر الآيات منها آيات الاستواء، وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. قد أخبر الله تعالى في موضعين من كتابه عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني أظن موسى كاذبا أن له إلها في السماء. هذه الآية تدل على أن موسى كان يقول إلهي في السماء، إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبا. قال ومن حجة أيضا في أنه على العرش فوق السماوات السبع أن الموجودين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم ووجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها وكانت عليه رقبة مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله، فأشارت إلى السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا مخرج في صحيح مسلم. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه. قال أبو عمر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكل منكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. نفي الصفات الذي ينفي صفات الباري جل وعلا، الذي ينفي صفات الله جل وعلا الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كيف يتخيل معبوده؟ لا يستطيع أن يتخيل المعبود، فهو في الحقيقة يعبد عدم. وإذا جاء الرب جل وعلا يوم القيامة في المرة الأولى على غير صفته وفي المرة الثانية على صفته، من يعرفه ويسجد له؟ هل يعرفه الذي ينكر الصفات؟ هل يمكن أن يعرف الله جل وعلا إذا جاء على صفته التي ذكرها في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يسجد له شخص ينكر الصفات؟ كيف يعرفه ولا لا يصفه بوصف؟ فالأمر خطير جدا، والكلام في هذه المسألة يطول جدا، فيحال الإخوان على النونية مع شروحها، أيضا كلام أهل العلم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكلامهم أيضا الذي نقله الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار. ونقف على صفة المعية. اللهم صل على محمد. شو بعض الأسئلة في وقت؟ نعم، يعني عمل طيب يحجب بارتكاب محظور، والعامل في دائرة الإسلام والميزان له كفته، العمل الصالح من هذا الإنسان الذي هو في دائرة الإسلام يرفع، والعمل السيء يرد لا يرفع. أريد أن الواو واو المعية وليست واو عاطفة أو استئنافية. إذا قلنا أن الواو واو المعية إليه يصعد الكلم الطيب مع العمل الصالح يرفع، إذا قلنا أنها معية قلنا أنه لا بد أن يتوافر الأمران، أن يكون العمل صالح وأن يكون الكلم طيب. لكن المعروف في المقاصة في الأعمال أن الميزان له كفتين، كفة للأعمال الصالحة وهذه جهتها مفكة، وجهة للأعمال السيئة، وحينئذ تحصل الموازنة والمقاصة. اللي أن من شرط إجابة الدعاء طيب المطعم، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هل من شرط قبول الصلاة أن لا يسرق؟ نعم نرجع إلى القاعدة العامة، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا قلنا أن المراد القبول العام هو نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، شرطنا التقوى لكل عمل، إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا قلنا أنه يمكن أن تنفك الجهة فيتقبل العمل من جهة الفساق، ولو قلنا برد جميع أعمالهم كان الأمر خطير. هذا مقتضى قول ابن عمر: لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني ركعتين لكان كذا، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هو في الجملة الآية لابد من توجيه، هذا الظاهر منها، هذا الظاهر منها، لكن هل معنى هذا أن أعمال الفساق غير مقبولة، بمعنى أنها غير صحيحة مردودة لأن نفي القبول يقتضي نفي الصحة؟ لا، ما قال بهذا أحد. فأعمال الفساق صحيحة مقبولة من جهة أنهم لا يمرون بإعادتها، فهي مقبولة من هذه الحيثية، لكن من جهة الثواب المرتب عليها، لأنه لا يتجه في آن واحد ثواب وعقاب. مع أن أهل العلم يقررون أن النهي إذا عاد إلى أمر الخارج عن العبادة لا أثر له فيها، لا أثر له فيها. ولذا لو قلنا أن أعمال غير مقبولة ولا تترتب عليها آثارها وليس لهم عليها ثواب، ما الذي يجده هذا الفاسق من أعماله في ميزان حسناته؟ نعم، ما الذي يجده؟ فالمسألة مسألة مقاصة، من أحسن يجد الإحسان، ومن أساء يجد الإساءة، والجهة مفك. يعني هناك كلام إجمالي يقوله أهل العلم، لكن إذا نظرت إليه بالتفصيل احتاج لتفريد. أنا أقول أوضح من ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين، وكون طيب المطعم شرط لقبول الدعوة هذا أمر مفروغ منه، جاء به النص: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لكن هل معنى هذا أن الذي لا يطيب مطعمه لا يقبل صيامه، أو أنه سقط عنه الواجب والفرض لكن ليس له حسنات عليه؟ ما الذي يوضع في كفة الحسنات بالنسبة للفساق؟ ما الذي يوضع له؟ تدري أن بعض الفساق يدخل الجنة بسبب عمل واحد وهو يسير، لكن الله جل وعلا أراد الله أن يختم عمره بهذا العمل. نعم البغي سقط كله. فما في شك أن قاعدة إجمالية إنما يتقبل الله المتقين، لكن إذا نظرت إلى مفردات الأعمال ففي بعض الأعمال التي في أعين الناس سهلة صاحبها ما صاحبها من استحضار نية صالحة ومن قرب من الله جل وعلا وخضوع له يرتفع بهذا العمل، ولا فما معنى أن الميزان له كفتان؟ لابد أن يوجد حسنات ويوجد سيئات.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أثبت وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن الله في صفة الاستواء والعلو، الاستواء والعلو، ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مع كونه مستويا على خلقه بائنا مستويا على عرشه بائنا من خلقه،
فوق سماواته له صفة العلو المطلق بأنواعه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أثبت مع ذلك أن الله جل وعلا مع خلقه، أثبت أن الله جل وعلا مع خلقه، معهم معية عامة ومعية خاصة، معهم بعلمه سمعه وبصره، ومعهم بحفظه ونصره وتأييده. لأن العلو قد يفهم منه أنه يخفى عليه شيء مدام عاليا عنهم بائنا منهم، بينه وبينهم هذه السماوات أنه قد يخفى عليه شيء من أمرهم، فأردف ذلك بما يدل على معيته لهم، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية، وأنه جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته بنصره وتأييده، وأن المعية ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وليست كمعية المخلوق. وهذه الصفة، أعني صفة المعية، جاء عن جمهور السلف بالنسبة للمعية العامة. المعية العامة جاء عن كثير من السلف أنها بمعنى العلم، أنها بمعنى العلم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، لئلا يظن أنه معهم جل وعلا بذاته فيقتضي ذلك الحلول وأنه حال بكل مكان، لأنهم منتشرون في كل مكان. فما دام هو معهم وهم منتشرون في كل مكان، قد يخطر على بال بعض الناس، وقد خطر وقد قالوا به، أن الله جل وعلا معهم بذاته في كل مكان، لما يقتضيه لفظ مع، لما يقتضيه لفظ مع. فظل طائفة من الناس فظنوا أنه معهم، هو معكم أينما كنتم، وهم منتشرون في الأماكن كلها، ويدخلون الأماكن الشريفة وغير الشريفة من الأماكن القذرة، فلم ينزه الله جل وعلا عن حلول هذه الأماكن. والخول بالحلول والاتحاد قول معروف عند فئة وفرقة ضالة، هم جماعة من المتصوفة قادهم الضلال إلى أن وصلوا أن الله جل وعلا حال في كل شيء، وأنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، موجود في كل مكان وحال فيه. قد يقول قائل: إذا كان السلف أو جمهور السلف أولوا المعية بالعلم، نقول هذا تأويل ليس بتأويل. نعم تأويل. قد يتذرع بهذا من يقول: ما داموا أولوا المعية بالعلم، لماذا لا نؤول الرحمة بالثواب والغضب بالانتقام وما أشبه ذلك؟ ما دام التأويل سائر، لماذا لا يطرد؟ نقول: نحن ملزمون بنصوص، لأن هذا الباب، أعني ما يتعلق بالله جل وعلا وما لا يدركه العقل من الإيمان بالغيب، نحن ملزمون بنصوص بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذا نقف عند هذه النصوص. فالسلف وقفوا عند هذه النصوص، الرحمة أثبتوها ولم يؤولوها بلازمها، الغضب والمقت أثبتوهم ولم يؤولوا ذلك بلازمهما، لكن جاء عنهم ونحن ملزمون بفهمهم، ونحن ملزمون بفهمهم، جاء عنهم تأويل المعية بالعلم. فنحن، أعني أهل السنة والجماعة، أهل اتباع، ولسنا بأهل ابتداع، ولسنا بأهل ابتداع. فما دام السلف أولوا المعية بالعلم يسوغ لنا ذلك. وعلى هذا فكل ما اتفق عليه السلف نحن ملزمون به وبالقول به، لا يجوز لنا أن نحدث رأيا جديدا غير ما اتفقوا عليه. وإذا اختلفوا، إذا اختلفوا في إثبات صفة أو نفيها، فإن كانت الأقوال متعادلة فالذي لديه أهلية النظر والاجتهاد له أن يختار من أقوالهم ما يشاء حسب ما يترجح عنده، لا على حسب تشهيه ورأيه، إنما حسب ما يترجح عنده بالدليل. وجمهور السلف أولوا المعية بالعلم، ومنهم من وقف وجعل المعية غيرها من الصفات، وأنها معية حقيقية تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه كونه معهم لا يقتضي ذلك الامتزاج ولا الاختلاط، فهو معهم وهو على عرشه، فهو جل وعلا مع خلقه وهو معكم أينما كنتم وهو على عرشه بائن من خلقه. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول إذا تصور هذا في المخلوق فلا نتصور في الخالق الذي لا تبلغه الأفهام ولا تدركه، الأفهام ولا تبلغه الأوهام، من باب أول. فإذا قال القائل سرنا والقمر معنا، هل يعني هذا أنه ممتزج بهم مخالط لهم؟ لا يقتضي ذلك، لا يقتضي المخالطة ولا الممازجة، ومع تأتي بالمخالطة وتقتضي وتأتي بما لا يقتضي المخالطة ولا الممازجة. فإذا قلت سرنا والقمر معنا لا يقتضي هذا أن القمر مخالط ممازج، وإذا قلت شربت اللبن معه الماء اقتضى ذلك أن يكون اللبن مختلطا بالماء، أو تقول أكلت التمر ومعه السمن صار مخلوطا السمن بالتمر، وهكذا. فمع تأتي في لغة العرب بمعنى المخالطة والممازجة، وتأتي أيضا مع عدم اقتضاء المخالطة والممازجة. شيخ الإسلام يرى أن المعية حقيقية لكنها لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة، فالله جل وعلا مع خلقه حقيقة لا مجازا، ومع ذلك هو على عرشه بائن من خلقه. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، إذا كان يقرر أنه ينزل في آخر كل ليل، ثلث الأخير من كل ليل، السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فإذا سلمنا مثل هذا التسليم فإننا لا نلتزم باللوازم الباطلة التي التزمها المبتدعة وقالوا بها. فمنهم من نفى العلو ونفى الاستواء، لأن الله معنا فكيف يكون عاليا وكيف يكون مستويا؟ وهذا تقدم، وهذا لا شك أنه تعطيل لنصوص كثيرة. ومنهم من نفى المعية نفيا مطلقا عملا ببعض النصوص وأنها تقتضي ما تقتضيه من اللوازم الباطل، ومنهم من التزم باللوازم الباطل، ومع ذلك أهل السنة يثبتون الاستواء ويثبتون العلو ويثبتون النزول ويثبتون المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا المرجح في هذا قول جمهور السلف، وأننا إذا أول السلف تبعناهم، ولا يمكن أن يؤولوا مثل هذا التأويل إلا وقد وقفوا فيه مع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا ما نزل عليه. فنحن ملزمون بفهم السلف لا سيما في هذا الباب الذي لا تدركه العقول، فالسلف أعرف وأعلم ومذهبهم أحكم وأسلم، لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه وعايشوا التنزيل، فعرفوا ملابسات القضايا وما احتف بها، فهم أعلم من غيرهم، لا سيما وقد زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية. قد يقول قائل في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، أنه قد يأتي من يفهم النصوص ممن تأخر زمنه أفضل من فهم وأوعى من فهم من تقدم زمنه. هذا الكلام يسلم وما يسلم، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن قد يسلم شيء من هذا إذا كان مرد ذلك إلى الفهم وما يدخله الفهم. أما هذا الباب، باب الغيبيات، لا يدخله الفهم، فلا بد من اتباع السلف فيها، هذا لا يدخله الفهم. قد يقول قائل أن السلف مثلا في مسألة يدخلها الفهم من الأحكام العملية مثلا، قد يقول قائل أن السلف فهموا من هذه الآية فهم وهي تدل على حكم شرعي، ثم جاء بعدهم من فهم غير هذا الفهم. نقول إذا اختلف السلف في شيء وصار لهم أقوال، إذا اتفقوا على شيء لا يجوز مخالفتهم إطلاقا، لا فيما يدخله الفهم ولا ما لا يدخله الفهم. إذا اتفقوا، ولا يجوز إحداث قول جديد لم يقل به السلف، حتى قال أهل العلم أن السلف إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا يجوز إحداث قول ثالث أو رابع، لأنه خروج عما اتفق عليه السلف في الجملة. إذن كيف نفهم حديث رب مبلغ أو عام سامع؟ قد يكون هذا السامع فهم من هذا النص شيء، ثم بلغ هذا النص شخصا آخر فهم منه غير هذا الفهم، وهو أفضل من فهم من تقدم، لكن موافق لفهم بعض من تقدم. قد يكون فهم الثاني يخالف فهم الأول للنص مع الاتحاد في الحكم، كلاهما يتفقان على الحكم، لكن ما أخذ الحكم من هذا النص يختلف فيه هذا عن هذا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني يأتي المتأخر ويذكر حديثا يستدل به استدل به من قبله من الأئمة، ثم يبدي وجه استدلال أوضح مما أبداه من قبله، هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. يعني لو نظرنا في المجموع للنووي أو في المغني لابن قدامة تجدهم يستدلون بأدلة استدل بها الأئمة، لكن يبدون وجه استدلال قد لا يبديه من تقدم قبله، لكنهم مع ذلك لم يختلفوا في الحكم مع الأئمة. ولذا بعضهم يقول أنه ربما مبلغ من أوعى من سامع أن المتأخر يفهم من النص حكم يختلف عما فهمه المتقدم، لا يخرج عن دائرة فهم من تقدم، لكنه هذا المبلغ زيد بلغ عمرا، فهم عمر من هذا النص غير ما فهمه عمر، واختلف معه في الحكم لكن وافق غيره من العلماء، فلا يجوز أن يحدث قول جديد غير ما فهمه السلف. وللمتأخر أن ينظر في النصوص، لكن ليس له أن يحدث أقوال جديدة لم يقل بها من تقدمه، لا سيما في مواطن الإجماع. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني لو أتينا بمثال ماذا نقول؟ مثال كررناه مرارا لا مانع أن نذكره هنا لأنه واضح. حينما نأتي إلى مسألة البروك، كيف نفهم البروك؟ يعني لو فهم مثلا فهم ابن القيم على العين والرأس، وفهم غيره أيضا لا يعطل، وثقتنا بابن القيم وعلم ابن القيم يعني شيء متقرر في النفوس ومعروف، ولو إنسان بيستدرك على هؤلاء الجبال. يقول ابن القيم أن الحديث انقلب على راويه، لأنه لا يمكن أن يقدم يديه قبل ركبتيه فيكون عاملا بصدر الحديث، لأن الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رأى ابن القيم أن هذا الحديث عجزه ينقض صدره، لأنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه نعم برك مثل البعير. ولذا يقول ابن القيم من الحديث انقلب على راوي، يعني ما قال جمع غفير من أهل العلم أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين. وش مقتضى هذا؟ مقتضى هذا أن يكون الحديث مقلوب. إذا كيف يتصور أن الإنسان يقدم يديه قبل ركبتيه ولا يبرك مثل ما يبرك البعير؟ الأئمة عملوا بالحديث ولا أبدوا لنا وجه الاتفاق بين صدر الحديث وعجزه، لكن ما يمنع أن نفهم نبحث ايش معنى البروك في الاصل، ايش معنى يعني لو قدم ركبتيه بقوه هنا بالبرك برك عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، برك، هل برك مثل ما برك البعير؟ برك على ركبتيه كما في الحديث الصحيح، برك على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. هل معنى هذا ان كل من قدم يديه قبل ركبتيه نقول برك، أو كل من نزل بقوة على الأرض نقول برك؟ نعم، كل من نزل بقوة نقول برك، لكن إذا نزل برفق وطمأنينة ووضع، نقول برك وضع يديه قبل ركبتيه، يكون الحديث متفق. هل نكون بهذا أحدثنا قول جديد؟ أو فهمنا الخبر ولم نأتي بقول المسبق إليه في الحكم نفسه؟ قد يكون التعليل موجود عند المتقدمين ما أبدوا. ونكون حينئذ فهمنا من الحديث ما يجعله متسر عجزه يشهد لصدره. فالممنوع أن ينزل الإنسان بقوة على الأرض سواء قدم يديه ولا قدم ركبتيه، لا يبرك مثل ما يبرك البعير بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى ويخلخل البلاط. أحيانا تسمعون إذا نزل بعض الناس حتى على ركبتيه يكون بروكه أشد من بروكه على يديه لو نزل عليه. ويبقى أن الحديث لا قلب فيه وآخره يشهد لأوله ولا فيه أدنى إشكال، لأن الحديث وليضع لا يبرك، يعني لا ينزل بقوة ولكن يضع يديه قبل ركبتيه. الأمر الثاني أنه لا يمكن موافقة بروك البعير بأي وجه من الوجوه إلا بالنزول بالقوة، لأن مجرد تقديم اليدين على الركبتين وأنت واقف هل هذا يشابه بروك البعير الذي من الأصل يديه على الأرض؟ هل تكون مشابهة للبعير وأنت واقف يديك لست على الأرض هو يديه على الأرض من الأصل البعير؟ لا ركبتيه ولا شيء. هل هذا القول ما يخدم المصلحة؟ لا هذا القول ولا الثاني. المقصود أن البعير من الأصل يديه على الأرض، فلا يمكن مشابهة الإنسان للبعير في الصورة بحال من الأحوال، ما يمكن مشابهته لأن الإنسان واقف ويداه على صدره هذا الأصل، وأما البعير في الصورة يداه على الأرض من الأصل، فليست فيه مشابهة في الصورة، لكن المشابهة المنهي عنها النزول على الأرض بقوة مثل ما يفعل البعير. احنا فهمنا الحديث على هذا الفهم، هل نقول اننا اتينا بجديد واخترعنا قولا لم يقل به احد؟ القول بتقديم اليدين على الركبتين قول معروف عند اهل العلم، الحكم متقرر عند اهل العلم، لكن كوننا فهمنا العله وقد فهمها من قبلنا، وهذا يلزم كل من صحح الحديث ان يقول بهذا القول. كل من صحح الحديث ورجح تقديم اليدين على الركبتين يلزمه ان يقول بهذا القول. ولو ايش معنى البروك؟ يعني كون لم نطلع على أهل قال بهذا القول معنى أننا أحدثنا في الدين ما لم يقل به سلف هذه الأمة، الإشكال في إحداث حكم شرعي لم يقل به من قبل، هذا الإشكال. أما كوننا نفهم، طيب اختلف السلف في فهم آية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني هل معنى هذا أننا رأس المال وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ يعني كون الإنسان يرجح أحد الوجهين اللذين تحتملهما الآية أو الحديث لا يعني أنه أحدث قولا جديدا، لكن لا يأتي بفهم يترتب عليه حكم شرعي غير مسبوق إليه. هذه مسألة مثل ما ذكرنا خلافية، منهم من يقول أنه ما دام الخلاف موجود والممنوع مخالفة الإجماع فلا مانع من أن نحدث قول ثالث أو يلفق بين القولين قولا ثالثا، لا مانع من هذا. ومنهم من يقول إذا لا بد أن يتقيد بما جاء عن سلف هذه الأمة في الأحكام فلا يحدث قول ولا يلفق بين القولين، مسألة معروفة في أصول الفقه. المقصود أننا ملزمون بفهم السلف ولا يجوز لنا الخروج عن فهمهم، لا سيما في باب الغيبيات التي لا تدركها العقول والآراء. وأما في المسائل التي تدركها الآراء ومردها إلى الاجتهاد فإن لنا أن نجتهد، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة في من توفرت لديه الأهلية، لكن يبقى أنه لا يحدث حكم لم يسبق إليه أو يبتدع قولا أو يبتدع عبادة أو شيء لم يسبق إليه. نعم، هو الأصل لو لم يوجد من يسأل ما تطرق لهذه المسائل، لأن التوسع فيها يفتح للأوهام آفاق، لكن ما دام وجد من يسأل لابد من الرد عليه، وجدت شبهة لابد من كشفها. شيخ الإسلام أورد شبهات في شرح حديث النزول وأجاب عليها، وإذا كان إذا اقتضى الأمر ذلك في عصر شيخ الإسلام ففي عصرنا من بابي أولى، لأن الشبهات الآن دخلت على العوام في بيوت المسلمين فلابد من كشفها، لأن القائل سيأتي في حديث النزول بسطه إن شاء الله تعالى. القائل يقول إذا كان الثلث الأخير في المشرق، الثلث الأخير في المشرق، في الذي يليه الثلث الأوسط من الليل، وفي المغرب الثلث الأول، فإذا انتقل من المشرق إلى المغرب صار ثلث أخير، ثم ينتقل إلى المغرب ثلث أخير، فعلى هذا يكون الليل كله ثلث أخير لابد من الإجابة على هذا، فيكون مقتضى الحديث أن الله جل وعلا نازل في الليل كله، وهذا لا يمكن أن يقال به لأنه ترتب عليه تعطيل العلو والاستواء والمشبه. لكن لابد من كشف هذه الشبهات. وإذا تصورنا في المخلوق مثل هذه الأمور الدقائق التي لا يمكن أن يسلم الشخص إلا بالتسليم المطلق في المخلوقات، فكيف بالخالق؟ يعني يرد علينا في بعض ما يحدث من مخلوق ما يقتضي أننا لابد في النهاية مسلم. ضربنا مثال ما جاء في الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش في كل ليلة، تحت العرش وتستأذن في كل ليلة. طيب ألا يلزم من ذلك أنه يخلو عنها مدارها في وقت من الأوقات؟ نعم. والمتقرر عند علماء الهيئة وغيرهم أنها في مدارها 24 ساعة، تطلع على هؤلاء وتغرب عن هؤلاء إلى آخره، ومع ذلك نجزم بأنها تسجد تحت العرش ونقول سجود حقيقي، لأنه هو الأصل في التعبير، هو الأصل في النصوص الحقيقة، فلا بد من هذا، لا بد من التسليم. وما جاء عن الله ورسوله كله حق، ولا يمكن أن يأتي في النصوص الصحيحة الصريحة شيء من التعارض والتباين، بل هي متحدة متسقة، وما جاء من مختلف الحديث وما ظاهره التعارض إنما هو بالنسبة لما يظهر للمجتهد، وإلا في حقيقة الأمر لا تعارض ولا اختلاف. كل حديثين متعارضين في الظاهر لا بد من الجمع بينهم إذا كان صحيحين، وإلا يحكم على أحدهما بأنه راجح والآخر مرجوح، والمرجوح عند أهل العلم يسمونه إذا لم يمكن الجمع يسمى الشاذ عند أهل العلم المرجوح. نأتي إلى النصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني المجموع السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. لكن هل معنى هذا أن السماوات والأرض قبل العرش، أو أنه خلق العرش ثم لم يتم الاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض؟ هذا مقتضى العطف بثم، معروف أن أول المخلوقات العرش، والخلاف ذكرناه فيما سبق بآيات الاستواء في الأول العرش والقلم في قول ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فالعرش متقدم على الجميع. فعلى هذا الترتيب زمني ولا ذكري؟ نعم، استواء ذكري ولا زمني؟ لا، ما يمنع أن يكون الاستواء العرش قبل ثم السماء ثم الاستواء بعده. هم يقولون ترتيب ذكري، يعني ما يلزم منه الزمن. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج، يعني ما يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض مما ينزل من فوق من جهة من العلو من مطر وغيره، يعلم ما يدخل في هذه الأرض وما يخرج منها من نبات ونحوه، كل هذا يعلمه الله جل وعلا، لا يخفى عليه منه شيء، لا قطرة ماء ولا أدنى ما ينبت من الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها، يعرج فيها أو يعرج إليها، نعم، ما يعرج إليها، طيب، ما يعرج فيها. نحن بين أمرين: إما أن نضمن العروج معنى الدخول، لأن الدخول يعدى بفي، أو نضمن الحرف معنى إلى، فنقول ما يعرج إليها أو ما يدخل فيها. وأيهما أولى، تضمين الفعل أو تضمين الحرف؟ أنت شيخ الإسلام، تضمين الفعل أولى، تضمين الفعل معنى يتعدى بالحرف نفسه، وما يعرج فيها وهو معكم، وهذا هو الشاهد، يعني مع كونه مستويا على عرشه، مع كونه جل وعلا مستويا على عرشه هو معكم أينما كنتم، أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، يعني مبصر لأعمالكم، فهو معكم ببصره بعلمه بسمعه، فهو يعلم ويسمع ويبصر ما تعملون. ومقتضى ذلك أنه إذا كان معنا، إذا استحضرنا مثل هذا النص، لابد أن تكون منزلة المراقبة لله جل وعلا عاملة عملها فينا، وهي مرتبة الإحسان. إذا كان الله جل وعلا معنا يسمع كلامنا ويبصر أعمالنا، والله بما تعملون بصير، ويسمع كلامنا ويرانا أينما كنا وهو معنا أينما كنا، فلا بد أن نراقبه، لا بد من أن نراقب الله جل وعلا في جميع أعمالنا. وهذه مرتبة الإحسان التي هي أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل إيش خلوت، ها، ولكن قل علي رقيب، لا، ها، ولكن الذي خلق الظلام يراني. ولا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل نعم، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني ما الدرس العملي الذي نستفيد مثل هذه الآية؟ إذا كان الله جل وعلا معنا أينما كنا ويرانا، يرى أعمالنا ويبصرنا ويسمع كلامنا أينما كنا، في أي مكان كنا، سواء كنا ضاحين للشمس وضح النهار، أو كنا في ظلمة الليل، أو في ظلمات ثلاث أو أكثر، الله جل وعلا يعلم ذلك كله. ومقتضى ذلك أن نراقبه في جميع أعمالنا وأقوالنا وفي جميع تصرفاتنا. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما يكون من نجوى، ما يكون كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة، ما تحتاج إلى مبتدا وخبر، اسم وخبر، ما تحتاج إلى هذا، إنما هي بمعنى يوجد. ما يكون، ما يوجد من نجوى ثلاثة، والأصل أن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ما يكون من ثلاثة نجوى، يعني يتناجون، إلا والله جل وعلا رابعهم. والنجوى الكلام، نعم الكلام سرا، هذه النجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل وعلا، رابعهم بعلمه بحيث لا يخفى عليه شيء من نجواهم، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك، لأنه لم يذكر إلا الأعداد الفردية، ما ذكر الأشفاع ثلاثة وخمسة، ولا أدنى من ذلك، أنا أدنى من ثلاثة اثنين إلا هو ثالث، ولا واحد تحدث إلى نفسه إلا والله جل وعلا يطلع على ما في، ما يختلج في صدره، ولا أدنى من ذلك، سواء واحد أو اثنين أو أربعة، ولا أكثر، ستة سبعة عشرة مئة، لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عليه الأصوات. يعني لو قدر أن الملايين، نحن يمر علينا شيء من هذا، لو تصورنا مثلا المطاف كضيف بالزحام، وكل واحد يتكلم بكلام يختلف عن كلام غيره، وأحيانا لا يسمعه من بجواره، ولغات مختلفة ومطالب متعددة، لا يخفى على الله جل وعلا شيء من لغاتهم ولا لهجاتهم ولا من مطالبهم وحاجاتهم، إضافة إلى سائر من في على ظهر المعمورة جل وعلا. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك العدد المذكور، ولا أكثر منه إلا وهو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في أي مكان كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم بما عملوا ومعهم. لا يظن العامل عمل السوء أنه يخفى على الله جل وعلا، ولا يظن المتكلم بكلام لا يرضي الله جل وعلا أنه يخفى على الله، ولا يظن أيضا، بل لا يظن من عمل أي عمل أنه يخفى على الله أو يتكلم بأي كلام، لا بد أن ينبئه الله جل وعلا بما حصل منه يوم القيامة، فإن كان خيرا جازاه عليه، وإن كان شرا عاقبه عليه أو عفى عنه، أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة الحساب، يقررهم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، نعم يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب وليس دونه ترجمان، بدون ترجمان، نعم إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وهذه من الألفاظ العامة المحفوظ عمومها، المحفوظ عمومها، خلافا لمن يقول أنه لا يجهل لكن لا يثبت له صفة العلم، أو يقول من الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء. وقوله لا تحزن إن الله معنا، الآيات السابقة في المعية العامة، في المعية العامة، في قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما كان في الغار، وقف المشركون على فم الغار ولو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه داخله ما يداخل سائر البشر مما جبل عليه من خوف العدو، فخاف أبو بكر وحزن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فأعماهم الله جل وعلا عن نظري ما هو بإزاء أقدامهم ولو نظروا لأبصروا. في كتب السير يذكرون أشياء، أن العنكبوت نسجت على فم الغار، والحمام أيضا جمع عشه عليه، فهذا السبب في كونهم لم يروا. وهل هذا أبلغ أو كونه مكشوف بحيث يراه من رزق هذه النعمة مثل البصر، أيهما أبلغ في الحياطة والحماية والنصر والتأييد؟ نعم كونه مكشوف أبلغ، كونه مكشوف أبلغ. وعلى كل حال ما ذكر في هذه السير لا يثبت بسند صحيح. قول لا تحزن إن الله معنا، هنا معية النصر والتأييد والحفظ، هي المعية الخاصة، هي المعية الخاصة. فقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وهذا لموسى وهارون لما خافا من فرعون أن يبطش بهما، قال الله جل وعلا مطمئنا لهما إنني معكما أسمع وأرى، ومقتضى هذه المعية ومقتضى هذا السمع وهذا البصر الحفظ والتأييد والنصر وعدم تمكين العدو منهما. إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة، الأولى خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، والثانية خاصة بموسى وهارون. وقوله جل وعلا كم من فئة غلبت فئة قليلة، كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، هذه أيضا معية خاصة لكنها مقترنة بوصف، الأولى والثانية مقترنة بأشخاص، مقترنة بأشخاص، الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، والثانية بموسى وهارون، والثالثة مقترنة قبل ذلك إن الله مع الذين اتقوا، قبل ذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مقترنة بوصف التقوى ووصف الإحسان، وهذه أيضا معية خاصة. فعلى المسلم إذا أراد أن يكون له نصيب من هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والتأييد، أن يتصف بالوصف الذي رتبت عليه هذه المعية، وهي التقوى والإحسان. والتقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، والإحسان له صور، منها الإحسان، إحسان الإنسان في معاملته لربه جل وعلا بأن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وأيضا إحسان للإنسان مع نفسه، إحسان للإنسان مع الخلق، وقد أمرنا بالإحسان في كل شيء، وقد كتب علينا الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقالوا واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه أيضا معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر، لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر. فعلى المسلم أن يأخذ النصيب الوافر من الصبر، سواء كان الصبر على طاعة الله أو عن معصية الله، أو الصبر على أقداره. فإذا صبر الصبر بكافة ما تقتضيه هذه الكلمة حصل له من هذه المعية نصيبا وافرا. فقوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه من المعية الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد لمن اتصف بهذا الوصف وامتثل هذا الأمر، اصبروا بجميع أنواع الصبر إن الله مع الصابرين. قوله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالكثرة لا يعول عليها، وإذا عرفنا هذا فالمعول على القوة المعنوية، وهي قوة الارتباط بالله جل وعلا، قوة الارتباط بالله جل وعلا. وأما الكثرة في العدد والعدد فالوقائع والحوادث تشهد بأنها لا قيمة لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر المشركون 3 أضعاف، ومع ذلك هزم وقتل منهم عدد كبير وأسر عدد. وأيضا في غير ذلك على مر التاريخ بقدر تمسك المسلمين بدينهم وتمسكهم وعملهم بأسباب النصر ينصرون على الأعداء ولو قل العدد ولو كثر عدد العدو. ومصداق ذلك في قول الله جل وعلا كم من فئة قليلا، كم هذه للتقليل ولا للتكثير؟ للتكثير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني في وقائع كثيرة جدا حصل هذا، فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله، لأنهم عملوا بأسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم، فإذا عملنا بأسباب النصر غلبنا أعداءنا مهما بلغ عددهم ومهما بلغت عددهم، غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه في سابقتها معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر بأنواعه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة. قول الأول، نرى في هذه الأيام عبارات تعلق على السيارات مفادها نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبارة نفديك بأرواحنا يا رسول الله، وغيرها من العبارات. يسأل عن حكم تعليق مثل هذه الملصقات على السيارات. هذا خبر يخبر بأنه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لكن الخبر إذا لم يصدقه العمل صار كذب. إذا قال نفديك بأرواحنا يا رسول الله مخالف لسنته، ولا يأتمر بأمره، ولا ينتهي عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، هذا كاذب. لأن كيف يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وهو لا يتبعه؟ فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي فوق محبة النفس فضلا عن الوالد والولد، مفادها وأثرها العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، تتبع سنته قولا وفعلا ويهتدى بهديه ويستن بسنته. أما نفديك بأرواحنا يا رسول الله علامات المخالفة ظاهرة، هذا كلام، هذه دعوة، والدعوة إن لم يصدقها العمل فلا قيمة لها. يقول هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ وما أفضل من تكلم عن عقيدتهم؟ على كل حال، الأشاعرة لا شك أن عندهم من البدع ما عندهم، فهم لا يثبتون من صفات الله جل وعلا إلا السبع، وينفون ما عداه، تأولون ما عداه. وعندهم أيضا مسائل كثيرة مخالفة لأهل السنة لما عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة، وإن كان المقرر عند أهل العلم أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ولذا أدخلهم بعض أهل السنة في أهل السنة،
وجعلوا أهل السنة ثلاث فرق، فجعلوا الأثرية وإمامهم الإمام أحمد، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامه أبو منصور، وذلك لقرب مذهبهم من مذهب أهل السنة. ولا شك أنهم ما داموا يخالفون السنة ويخالفون أهل السنة وأئمة السنة وسلف هذه الأمة في مسائل عديدة من قضايا العقيدة، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. نعم هم في أبواب من أهل السنة، في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة، فهم من أهل السنة في مقابل الرافضة.